السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: مر معنا في درس الأسبوع الماضي في صحيح البخاري، يقصد فتح الباري، مر بنا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة جابر بن زيد الجعفي، وجابر بن يزيد سبي زيد طلب الفتح ترسم هنا جابر بن يزيد، اقدر طلعه طلعه عندك بالفتح. جابر الأسبوع الماضي،
لا هو الماضي،
يقول الماضي
يعني
صاحب الورقة طلعوه لنا بفتح الباري
قبل الماضي يا شيخ.
أول دارس قبل الماضي يا شيخ.
وله بالشيخ من الحديث الصحيح، الحديث الذي أورده ابن حجر.
يقول ابن حجر هو قوله مرنا في صحيح البخاري، يعني في درس البخاري، قصده في درس البخاري في فتح الباري. شلون يجي جابر بن يزيد رافض يجي في صحيح البخاري؟
وش نص الحديث يا شيخ؟
ما قال شيء إلا مر بنا الراوي وبالحديث، من كثر ما قرينا عاد رجل ما لقيته أنت؟
لا.
ها؟
لا لا شيخ، ما عندنا شيء، ما في شيء شيخ.
ما في شيء في فتح الباري، فإن كان السائل موجودا فيطالب به.
شو وجه الإشكال الشيخ عنده؟
وجه الإشكال أنه جعله جابر بن زيد وجابر بن يزيد. سمعت؟
بس هذه
لا
تستبعد
أوقعه في إشكال.
نعم.
يقول في ترجمة جابر بن زيد الجعفي أنه رافضي، وجابر بن يزيد الجعفي رافضي، يرى الرجعة معروف هذا،
لكن بعيدة على ابن حجر.
وين؟
والشيء ذكر الراوي أن يورد،
قد يورد الراوي في حديث ويضعفه به من الشرح.
ما في شيء. الفتح ما في شيء.
طيب، لوجه الإشكال عنده، هو ذكر ابن حجر أنه رافض، ورأيت كتابا في فقه جابر بن زيد، رسالة في فقه جابر بن زيد الأزدي البصري، إمام من أئمة الإباضية، وكنيته أبو الشعثاء. أبو الشعثاء جابر بن زيد يعتقده الإباضية ويقتدون به، ورمي بشيء من لا من الخروج الإباضية من الخوارج، وكون الأئمة يخرجون عنه كما قالوا كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة، يروون عن المبتدعة إذا توافرت فيهم شروط القبول. فهل هو المحدث الذي له روايات في كتب السنة؟ نعم، أبو الشعثة له روايات جابر بن زيد، ولا يمنع من كونه إباضيا أو فيه نوع من هذا المذهب، لأنهم يرمون الراوي لشدة تحريهم بما فيه من البدعة ولو كانت غير مطابقة من كل وجه. يقولون فيه رفض، فيه تشيع، فيه خروج، فيه إرجاء، يذكرونه بما فيه من باب الإنصاف، أهل السنة أهل عدل وإنصاف، ويروون عنه لما لديه من العدالة والضبط والإتقان، ومع ذلك هو في دائرة من تقبل روايته، لأن البدع نوعان كبرى وصغرى. البدع الكبرى التي تخرج من الملة، هذا لا يروى عنه ولا كرامة، والبدع الصغرى التي فيها نوع مخالفة للسنة، وما يزال الراوي داخل في دائرة الإسلام وهذه البدع وأنواعها وتقسيمها موجود للحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال. لو يطلع واحد منكم نسمع.
أول رواية، أول راوي
يعني أبان بن تغلب، في ترجمة أبان بن تغلب تكلم على المبتدعة. فهل هو المحدث الذي له روايات في كتب السنة؟ نعم. وهل هو إباضي كما يدعي مؤلف الكتاب؟ في نوع، في مشابهة في بعض المسائل، ولا يعني أنه يرمى بأنه إباضي من كل وجه أو خارجي أو يرى رأي الخوارج.
لكن يا شيخ فيها الآن جابر بن زيد وجابر بن يزيد.
لا، الرافضي جابر بن يزيد المفروغ منه، هو سماه جابر بن زيد في السؤال وأشكل عليه، وأشكل عليه.
جابر بن زيد هو الذي يروي عن ابن عباس
أبو الشعثة.
نعم،
إمام مشهور. لكن كون الإنسان يكون فيه خاصلة من الخصال، هل يعني أنه يرمى بالبدعة الكاملة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. هل هو جاهلي؟ هل يستطيع أن يقول جاهلي؟ يستطيع أحد أن يقول أبو ذر جاهلي؟ الرسول قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن كانت فيه خصلة من خصال بعض البدع يكون فيه منها بقدر هذه الخصلة، ولا يكون منها بكل بمعنى الكلمة. يقول فيه خروج، فيه تمشعر، فيه اعتزال، فيه كذا. منذر ابن سعيد البلوطي وهو محسوب على أهل السنة، وإن كان أهل السنة في وقته يطلقون على ما هو أوسع مما يعرف عندنا، يطلق على فئات أخرى من الأشاعرة، لا معتزلة، لا، من الأشاعرة والماتريدية والأثرية، كما قال السفاريني في شرح منظومته. منذر بن سعيد البلوطي قالوا فيه اعتزال. لماذا؟ لأنه قال بفناء الجنة والنار كما هو رأي المعتزلة، لكن ما يقول بجميع ما يقوله المعتزلة بخلق القرآن أو بإنكار الصفات أو بالقدر الذي يقولون به، ما يقولون. فيقال فيه اعتزال. إيه بقدره. إذا اعتقد المنهج كله، إذا اعتقد الأصول كلها صار معتزلي. هو جابر بن يزيد، لو طلعت ترجمته من التقريب عرفته.
هلا وعند
شبون
جابر بن يزيد بن الأسود.
جابر ابن يزيد ابن الأسود،
لا، ابن الحارث الجعفي.
إيه؟
أبو عبد الله الكوفي، ضعيف الرافضي، من الخامسة، مات سنة 27.
ضعيف رافضي، يرى الرجعة ويسب السلف، هذا من تمام ترجمته. يزيد الرافضي ابن يزيد الجعفي، وهو الشعثة هو الذي فيه نسبه الإباضية إلى مذهبهم واعتقدوه إماما لهم، ومروياتهم في مسند الربيع عن طريقه، مسند الربيع بن حبيب المعتمد عندهم مثل صحيح البخاري عندنا عند الإباضية، مروياته عن جابر بن زيد ابن زيد أو الشعثة. هل الجعفي والجوفي واحد؟ لا، هم اثنان. ويزعم مؤلف هذا الكتاب أن ابن حجر رحمه الله أخرج عن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وعلم الإسناد أن جابر بن زيد كان إباضيا. عكرمة مولى بن عباس، عكرمة مولى بن عباس قيل عنه أنه يرى الخوارج، يرى رأي الخوارج، أنه كان يرى السيف. شوف عكرمة.
أنا عندي الآن أبان تغلب عند الذهب.
أبان بن تغلب، جيب كلام الذهبي.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: أبان بن تغلب، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال كان غاليا في التشيع، وقال السعدي زائغ مجاهر.
من السعدي؟ خلنا نسأل الأخوان. السعدي منهم، لأنه في كلام الذهبي لا يجين واحد يقول الشيخ عبد الرحمن. ها، والله يجيبونه يقولونه بعض الشباب اللي ما له عناية بالتواريخ تواريخ الرجال يقوله كم وقعوا فيه من مضحكات. واحد باحث دكتوراه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي
شيخنا أبو العباس،
لأن القرطبي يقول دائما مثل ما يقول ابن القيم وكان شيخنا أبو العباس ورأيت شيخنا أبو العباس وإليه ذهب شيخنا أبو العباس، يقول القرطبي شيخنا أبو العباس يعني أبو العباس القرطبي صاحب المفهم. والقرطبي صاحب التفسير توفي عمر شيخ الإسلام 10 سنوات. فيه أشياء دقيقة جدا من هذا النوع يعني يجب أن يعتنى بها، هذه واضحة. لكن ابن القيم لما ينقل يقول ويقول أبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، من الشيباني؟
اللغوي.
ها؟ كل الشراح قال والإمام أحمد، وأنا أقول خطأ.
ليس الإمام أحمد.
وش جابه أبو عبيدة صاحب المجاز للإمام؟ وش جابه للإمام أحمد؟
ما
صاحب المجاز.
أي ما في هذا لغوي.
أبو عمرو الشيباني شيخ أبي عبيدة، وهو إمام من أئمة اللغة.
كمل الشيخ.
يكمل.
فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في
التبع. بلا غلو ولا تحرف يعني ميل شديد إليهم.
نعم. بلا غلو ولا تحرف. نعم. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة كبرى. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا،
بلا شك،
بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حال حاش وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما.
شفت اللي بالمقدمة طبقات الرواة ألفاظ التعديل ترى فيها خطأ، كان هنا اللي هم داخلين شيء. إيه تقديمه علي على الشيخين
تفضيل.
نعم. وتفضيل علي على عثمان موجود في أهل السنة.
يمكن يهول من شأنه يعني
البدع. لا، الكلام على من يكفر السلف وينتقصهم ويسبهم هذا محل الخطر. يعني بعض الناس حتى من المنتسبين إلى العلم إذا قرأ في ترجمة أبي بكر وقارنها بترجمة عمر وجد من الأحداث في ترجمة عمر ما هو أكثر، الأحداث الظاهرة والمواقف، لكن ما نظر إلى ما في قلب أبي بكر مما جعله يفوق ويفضل عمر. يعني من خلال النظر في التراجم والطبقات والكلام كثير في عمر رضي الله عنه.
قال ابن حجر رحمه الله،
هو ابن حجر
سم،
أنت تقرأ من الميزان؟
لا، تركت الميزان.
لا، أبي الميزان هو اللي هو الخطأ.
بأي مكان يا شيخ؟
أول الكتاب في ألفاظ التعديل إن كان ما صحح بعد عندكم بالبرنامج.
في حاشية يا شيخ عن جابر بن زيد بن الحارث
إيه؟
قال واتقه جماعة وتكلم فيه آخرون ولعله كان مستقيما أول أمره ثم انحرف آخرة. ففي ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال ترك يحيى القطان جابرا وكان عبد الرحمن المهدي يروي لنا عنه قديما ثم ترك بآخره انتهى.
وش الحاشية دي؟
تقريب تحقيق عبد الوهاب.
ايه معروف.
ما فتح من الشيخ لانه
خلاص نعود الى درسنا.
سألت عن الكتاب قبل شوي. سألت قبل قليل عن الكتاب. هو ميزان.
هو الميزان في أوله معك؟
لا مو معي هذا التقريب.
في أوله مراتب التعديل، وفي الطبعة اللي يعتمدونها الناس الأربع المجلدات المحققة فيها خطأ جعل مرتبتين مرتبة واحدة.
أي طبعة شيء؟
نعم.
أي طبعة؟
أنه بجاوية ما أدري. أربع مجلدات.
إيه
البجاوية. أربع مجلدات. هي المعتمدة لأن الثلاثة الأولى القديمة ما هي موجودة ولا صورت، لأنه عطف صدوق على ثقة، ثقة هو صدوق، والصواب ثم ثقة ثم صدوق. هذا صحيح في الطبعة الأولى.
الطبعة الأخيرة ما عدل؟
ما أدري والله. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب امتشاط المرأة عند أسرها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. عند غسلها من المحيض، أولا في قصة عائشة، هل الغسل التي أمرها بها النبي صلى الله عليه وسلم هو من المحيض أو للإحرام؟
هي نزلت على حيضتها،
ما طهرت.
نعم.
ما طهرت إلا يوم النحر.
نعم.
فهي قبل أن تطهر أمرها بهذا الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ليش؟
تبوذكي.
نعم. ويعرفه أبو عبد الرحمن التبوذكي، وشو تعرفه؟ إيه. أنت ما تعرف إلا قول واحد ترى. إيش الثاني؟ خلد القوانس، هذا انك تعرفه لك. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم وابن سعد قال حدثنا ابن شهاب الامام الزهري الحافظ المشهور محمد ابن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير ان عائشه تصير له عائشة
خالته
قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هلت معه في ذي الحليفة، فكنت ممن تمتع، يعني أهلت بعمرة. لماذا؟
لم تسبق الهادي.
لأنها لم تسبق الهادي، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام أهل قارنا
لسوقه الهادي.
لسوقه الهادي. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهادي، فزعمت أهللت فكنت، فزعمت، يسمون هذا التفات، التفات، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، يعني خشي فوات الحج، خشي فوات الحج، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، يعني لا أستطيع أو لا تستطيع أن تقف مع الناس. لماذا؟ لأنها متلبسة بنسك ثاني، متلبسة بعمرة، لا تستطيع أن تقف بعرفة وهي متلبسة بالعمرة ما لم تحلل منها.
وهذا يا شيخ وهذا بداية الأمر،
بعرفة بفوت يوم عرفة وما طهرت.
لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، قال يكفيك طوافك وسعيك بين الصفا لعمرتك وحجتك.
هي الآن ما بعد افتيت، إلى الآن هي تسأل،
بعد ذلك وقعت
الفكرة. هي تسأل يبيجي الجواب. وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ايش معنى أمسكي عن عمرتك؟
أزالت باقي،
أمسكي عنها، تركيها، تركيها، تترك العمرة علشان تدخل بالحج لا يفوت، وتدخل عليه الحج وتصير قارنة. وأمسكي عن عمرتك، انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. وهذا هو الشاهد، أنها تنقض رأسها وتمتشط، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض رأسها. فهل يلزم نقض الرأس للغسل سواء كان للحيض أو للجنابة أو للنفاس أو لهما مطلقا، وهل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ أم سلمة ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام تنقض شعرها؟
نعم تحذي حذيات.
ها؟
نعم تحذي حذيات.
ما أمرها أن تنقض شعرها، وعائشة قال انقضي رأسك، مما جعل جمعا من أهل العلم يقولون بأن نقض الشعر سنة وليس بواجب، المقصود أن يصل إلى أصوله. ومنهم من يفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، فيأمر بنقضه للحيض دون الجنابة، ومنهم من يأمر ذات الشعر الكثيف بالنقض والخفيف يكفي تروية أصوله بالشعر بدون نقض. وهذا مأخوذ من حال عائشة وهي صغيرة، وأم سلمة كبيرة، مظنة أن يكون شعرها خفيفا. ها؟ النقض أحوط بلا شك، وأقل ما فيه الاستحباب الشديد. وأما من لم يصل الماء إلى أصول شعرها يجب عليها نقض، لأن بعض النساء ما شاء الله غابة كثير شعرها.
أخذ من النهي على الانتشاط حل الإحرام
فيها؟ لا لا لا، انتشاط بالرفق ما فيش، بس لا يتعمد إسقاط الشعر. ففعلت، رفضت العمرة المفردة وأدخلت علي الحج، صارت قارنة، هلت بالحج. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ليلة الحصبة، لما انتهوا من أعمال الحج ينزلون بالمحصب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأعمرني من التنعيم، فأعمرني من التنعيم اللي يسمى مسجد عائشة الآن، وهو في أدنى الحل ولا يتعين. ولو ذهب مريد العمرة من مكة إلى أدنى الحل من أي جهة من جهات مكة كفاه. المقصود أن من أراد العمرة يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني، يعني جعلني أعتمر من هناك من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت وأمسكت عنها. هي أمسكت عنها في الظاهر، هي في حقيقة فعلها لا يختلف عن فعل المفرد في الصورة، في الظاهر ما في فرق بين فعلها وفعل المفرد، وهي أرادت أن ترجع بعمرة مستقلة كصواحبها اللوات اعتمرن قبل الحج متمتعات. فيقول من باب جبر الخاطر أمر أخاها أن يعمرها، وينحبس عليه الصلاة والسلام ويحبس أصحابه من أجل جبر خاطر أو لتشريع، وأن العمرة لا إشكال فيها بعد الحج، وأن تكرار العمرة في السفرة الواحدة جائز. أما جبر خاطر ويحبس الناس هذا ليس من التشريع. تكرار عمرة اللي مع الحج، أدخلت الحج على عمرة وصارت قارنة، يعني ما هي ما اعتمرت مفردة. هكذا من خشي أن يفوته وقت العمرة، نعم، وخشي أن ينتهي يوم عرفة وهو ما وقف بعرفة، حينئذ يدخل الحج على عمرة فيصير قارن. تحصيب مدة كم؟
ليلة.
قالوا جبرا لخاطره، تقول ابن القيم وغيره هذا كلام ما يصير.
لا مب هذه، هي صفية.
لا ما حبسته، لا يعني صفية.
صفية
ما يكون رد حديث صفية على حديث الثاني، يعني مقصد الحدث غير موجود.
المقصود في حديث عائشة دليل على تكرار العمرة.
قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا إبراهيم هو ابن سعد، قوله انقضي رأسك
ما يذكر الترجمة عندك؟
لا.
قوله باب امتشاط المرأة
ما ذكر له،
وما تعرض للترجمة بشيء، إنما بدأ بالرواة. نعم.
أي قوله انقضي رأسك أي حلي ظفره وامتشطي، قيل ليس فيه دليل على
الأصل أن الشعر يظفر، هذه طريقة العرب والمسلمين يجعلونه ظفائر حتى في بعد الموت، فيما بعد الموت يجعل ظفائر. نعم.
لا إله إلا الله. قيل ليس فيه دليل على الترجمة، قاله الداودي ومن تبعه، قالوا لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها. والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد
وإذا أمرت به في غسل الإهلال وهو سنة فلأن تؤمر به في غسل الحيض وهو واجب من باب أولى. نعم.
وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه فاغتسلي ثم هلي بالحج، فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه. ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله لا عند غسلها أي من المحيض، ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا، والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام. وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت في عرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين. وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب، لأنه إن إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أو لا. قوله أمر عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر، وليلة الحصبة في فتح الحاء وسكون الصاد المملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة. قوله التي نسكت كذا للأكثر مأخوذ من النسك، وفي رواية أبي زيد المروزي سكت بحذف النون وتشديد آخره أي عنها، وللقابسي بمعجمة والتخفيف، والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات. وفي السياق
مش يصير لفظه
بمعجمة شكت إلى الرسول
شكت
نعم شكت بدون التشديد
نعم. والضمير
فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات. وفي السياق التفات آخر بعد التفات وهو ظاهر للمتأمل. شيخ أول الشرح يقول فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض الطرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه
اللي ذكره هنا.
إيه لكن يقصد أن البخاري يأخذ من طرق الحديث فيما عنده في الصحيح،
لا يجمع من طرق الحديث كلها في الصحيح وخارج الصحيح.
حتى في خارج الصحيح ولكن ليس على شرط،
لكنه يشير إليه من بعد.
أيوة لكن عدم
الترجمة يشير إلى ما جاء في بعض الروايات التي لم تخرج عنده.
أيه لكن على شرط
أو في مكان عنده في الصحيح أو في كتاب آخر لكنه يصح عنده مما ليس على شرط.
ليس على شرط بس
ما اعتمر أحد بيلزم اللي ما اعتمر أن يعتمر. الكلام على من فعل ما دليله، ولا اللي ترك ما يناقش، اللي ترك ما يناقش، وقد جاء بعمرة مفردة والحمد لله. نعم.
عمل المسلمين على هذا أنهم ما يعتمرون في
عهد، لا يعتمرون ويكرروا أنت ما تعتمر لأنك قريب إذا ما بغيت رحت. لا ما في إشكال. العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة، وما في تحديد ولا في شيء. نعم.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي
أبو أسامة نعم
قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فمن أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. النقض كما تقدم حل ظفر شعر الرأس، ويسمى الظفر عندكم يسمون الظفائر جدايل عمايل، ها عمايل، ويسمونه المجد جدايل، مجذول يعني مظفور، معنى واحد ما يختلف. ها نقض مصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله شعرها عند غسل المحيض. حدثنا قال رحمه الله حدثنا عبيد الله عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ووصلوا مكة في اليوم
الرابع
يعني من المدينة إلى مكة 4 أيام
10 أيام خارجين هم قبل 5 أيام.
يقول موافين، وش معنى موافين؟ وش معنى موافين؟ معروف طريقهم 10 أيام، لكن قوله موافين مقاربين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل. تخير بين الأنساك الثلاثة، من أحب أن يهل متمتعا فليفعل، من أحب أن يهل قارنا فليفعل، ومن أحب أن يهل مفردا فليفعل. من أحب أن يهل بعمرة فليهلل. فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني قوله من أحب هل هذا إلزام؟ لا ليس فيه إلزام، لكن بعد ذلك حصل الإلزام، أمرهم بأن يعتمروا وأن يتمتعوا. فيقول عليه الصلاة والسلام فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة لأنه ليس مع هادي. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. من أهل العلم من يرجح القران مطلقا، لأنه هو النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام واختاره الله للنبي، وما كان ليختار لنبيه إلا الأفضل. طيب العلة واضحة، أهل بعمرة أهل بالحج أي قارنا لأنه ساق الهدي، فليكن أفضل بالنسبة لمن ساق الهدي لا مطلقا. والتمتع على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به صراحة وجد من ينهى عنه، وجد من ينهى عنه منه
خليفة
أبو بكر وعمر،
نعم، لئلا يهجر البيت، لئلا يهجر البيت. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، على يدل على أن الاجتهاد ممن كان من كل أحد كائنا من كان، إذا خالف النص لا اعتبار له ولا التفات إليه. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. عائشة تقول فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك، يعني تركيها. والمقصود بذلك العمرة الكاملة بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم الإحلال الحل كل الحل منها، ثم الإحرام بالحج. هذه غير ممكنة. لماذا؟ لأنه يخشى فوات الحج. دعي عمرتك، دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي الحج. وانقضي رأسك، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، باب نقض المرأة شعرها. وامتشطي كالترجمة السابقة، وأهلي بحج. يعني الآن المتعين، المتعين في مثل هذه الحالة أن تدخل الحج على العمرة، تهل بالحج. قد يقول قائل هي رفضت عمرتها وأمسكت عنها، ألا تكون مفردة؟ ها؟
ما رفضت.
شو؟
ما رفضت.
أمسكي عنها، دعي عمرتك. شو معنى دعي؟
اتركي
أعمالها. دعي أفعالها الظاهرة،
اتركي أعمالها،
اتركي أفعالها الظاهرة. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم. الآن التنعيم الآن هو مقصود لذاته أو لأنه أدنى الحل؟
أوفق لهم، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أقرب أقرب
وعدهم صبيحة يوم النفر.
أقرب أقرب، أيسر لهم. وإلا أدنى الحل في أي جهة من جهات مكة يكفي. وبعض من يكتب المناشير ذي اللي شو يسمونها المطويات يذكرون المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبون التنعيم،
كأنه نص في الموضوع،
كأنه منصوص عليه مثل غيره. إذا قال التنعيم يخيل إلى بعض الناس أن الجهات الأخرى
لا يصح من هذا،
ليست مواقيت. فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، يعني هل لأنها حجت مفردة فلا شيء عليها، أو للعمرة الزائدة هدي زائد؟ المقصود
المقصود الأول.
ها؟
الأول، يعني جمع بين النسكين، ولكن انتهت من أعمال المناسك. الثاني يعني من ما أدخل
قالت الأمر. ولم يكن في شيء من ذلك، الإشارة تعود إلى إيش؟
أو العمرة اللاحقة.
ها؟ التالي ولا كله؟
لا يظهر الشيخ العمرة اللاحقة.
ها؟ الآن في عمرة ولا عمرتين؟
عمرتين يا شيخ،
عمرتين. إذن الأول القارن عليه هدي
ثابت
معروف عليه هدي، فيكون المراد من قولها ولم يكن، من قوله هشام ولم يكن في شيء من ذلك، يعني الفعل الأخير الذي هو العمرة الثانية،
أن من اعتمر بعد الإفراد فلا يلزمه الهدي.
ما هم مثل المتمتع ولا مثل القارن. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. اقرأ.
صلى الله عليك. قال الحافظ رحمه الله: باب قوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه أنه الاستحباب فيهما. قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قلت وهو في مسلم عنه. وفيه إنكار عائشة عليه بالأمر، أو وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس في
لفظها لفظ عائشة فليأمرهن بحلقه.
نعم.
ها؟
نعم. حلق رؤوسهن.
إيه. نعم.
لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم.
وفي هنا قال بعضهم بالتفريق بين الجنابة والحيض، ومنهم من فرق بطريقة أخرى، وهو أن من لها شعر كثيف كعائشة، والغالب على الصغيرات من النساء، تنقضه، ومن كان شعرها خفيفا والغالب على كبيرات السن من النساء كأم سلمة لا تنقض. نعم.
وقال النووي حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم. وفي رواية له للحيضة والجنابة، وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. قوله فليهلل في رواية الأصيل فليهل بلام واحدة مشددة. قوله لأحللت في رواية كريمة
أيهما أفضل، الفك أو الإدغام؟ فليهلل أو يهل؟
الأولى فيها توكيد.
ها؟
فليهلل فيها توكيد.
هما لامان، فليهلل المفكوكة فليهلل لامة واضحة، وفليهل اللام الأخيرة المشددة هي عبارة عن لامين أولاهما ساكنة والثانية متحركة، فهذا فك وهذا إدغام، وجاء بهذا النص وجاء بهذا النص والقرآن. ما في من هذا يرتد يرتد.
نعم،
يعني جاء الفك والإدغام في أفصح الكلام. نعم.
وسيأتي قوله لأحللت في رواية كريمة والحموي لأهللت بالهاء. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
ناخذ بهب، يلا اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مخلقة وغير مخلقة، والذي بالمتن
هكذا عندي
مخلقة.
اي نعم، فيها مخلقة وغير مخلقة.
والمقصود
باب قول الله جل وعلا،
او باب تفسير
قول الله
تعالى
مخلقة وغير.
نعم. وتكون ويكون لفظ المخلقة وغير مخلقة يعني تنوينه لفظه في القرآن
كذا مخلقة وغير مخلقة
على الحكاية.
نعم.
نعم. والمخلقة ما تبين فيها خلق الإنسان، خلق الإنسان. وغير المخلقة ما لم يتبين فيها خلق الإنسان،
غير مسواة.
ويترتب من الأحكام على التصوير والتخليق أحكام الأم أو أحكام الجنين؟
كلاهما.
أحكام الأم.
أحكام الأم. الجنين بنفخ الروح.
تسمية والصلاة.
شو؟ لازم فخد في الروح.
ما يكون هنا تمام الخلق؟
لا، إذا كان مخلقة وغير مخلقة يثبت به النفاس وأحكام الأم. وإذا نفخ في أحكام وإذا نفخت في الروح ثبتت أحكامه هو. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن عن أنس بن مالك وهو ابن أنس. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، نعم، والرواية يروي عن جده أنس حفيد. بن مالك
ها؟ حفيد له،
حفيد له، يروي عن جده، لأن أنسا ممن طال عمره،
نعم، كثر
ورأى الله. من أحفاده الجم الغفير. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم. عندك التخفيف؟
عندي بالثنتين يا شيخ،
بالوجه. هو بالتخفيف والتشديد. وكل أو وكل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يعني في الطور الأول، ثم يا ربي علقة، ثم يا ربي مضغة، وبين كل طورين 40 يوما. يعني ما هو كل شوي يقول يا ربي يا رب، يعني بعد 40 يوم يقول، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ وجاء هذا بالتفصيل في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، مما فيه نوع اختلاف في وقت نفخ الروح، في وقت نفخ الروح، وفي كلام للشراح في البخاري وغيره، وفي كلام أيضا الحافظ بن رجب في شرح الأربعين يرجع إليه، لأن الأطباء يزعمون أن الروح تنفخ قبل 4 أشهر والأيام، ويقولون إذا ركب الجهاز على الجنين ينبض قبل ذلك. ولذا جاء في حديث ما يدل على أنه تنفخ فيه الروح مع نهاية الطور الأول، وسيأتي الكلام فيه، وكلام ابن رجب واضح، وكلام الأطباء معروف، ولكن عامة أهل العلم على أن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر، بعد الطور الرابع، بعد 120 يوم.
نعم.
فما الرزق والأجل؟ يعني كل شيء مكتوب ومحدد، نعم، مكتوب ومحدد، شقي وسعيد. ولذلك قال بعض الصحابة: أنا أعمل في شيء قد فرغ منه. يعني وش الفائدة أننا نعمل مكتوب علينا ومنتهي؟ نعم، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويوجد شخص كبير سن ولديه شفقة زائدة على أولاده، إذا خرج واحد توقع أنه يصيبه شيء ويسأل كل شيء، وإذا تأخر واحد وصيب بهم وغم، قيل له: يا أبا فلان، تتعب ولا ما تتعب؟ ما الكل المكتوب؟ قال: أنا ما خفت إلا من المكتوب، اللي ما أكتب ما هو بجاي. عاد شلون يقنع مثل هذا؟ كيف يقنع مثل هذا؟ سبحان الله. طيب، وش مناسبة الباب مخلقة وغير مخلقة لكتاب الحيض؟ جاءوا به أو كأنه يشير
السبب
إلى أن الحائض
سبب المحلل،
أن الحائض تحيض ولا ما تحيض؟
سبب شيء،
ها؟
حامل،
هي الحامل
لا تحيض،
الحامل مخلقة حامل ذي،
نعم،
تحيض ولا ما تحيض؟
ما تحيض.
المسألة خلافية، ولكن
أكثر على عدم الحيض.
الصحيح عدم الحيض. لماذا؟ لأن الحيض علامة للاستبراء، ولو كان التحيض ما صار علامة للاستبراء ولا صار علامة لانقضاء العدد ولا صار علامة لانقضاء العدد. وسيأتي الخلاف والأئمة يختلفون في هذا، مذهب الحنابلة معروف والشافعي في القديم على مثل الحنابلة ثم رجع إلى قول مالك وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة. رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة وبالتنوين، وتوجيهه ظاهر. قوله حماد: حدثنا حماد هو ابن زيد وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك رضي الله عنهم. قوله: إن الله وكل، وقع في روايتنا بالتخفيف، يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه، وللأكثر بالتشديد، وهو موافق لقوله تعالى ملك الموت الذي وكل بكم. قوله: يقول يا ربي نطفة بالرفع والتنوين، أي وقعت في الرحم نطفة، وفي رواية القابس بالنصب أي خلقت يا ربي نطفة. ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حالة وحال مدة، تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 40 يوما، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا، والجمع بينه وبينما ظاهر التعارض من حديث ابن مسعود المذكور. ومناسبة الحديث الترجمة من حديث من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما، وإن قال مخلقة قال يا ربي فما صفة هذه النطفة، فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. وحكى الطبري لأهل التفسير
لأنه لا يدرك بالرأي. نعم.
وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة استقط قبل تمام خلقه، وهو قول مجاهد والشافعي وغيرهما
والشعبي.
وقال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم وقال في الجديد إنها تحيض، وبه قال إسحاق وعن مالك روايتان. قلت: وفي الحديث وفي الاستدلال بالحديث
شيخ الإسلام يرى
قول مالك
إنها تحيض. نعم.
قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل.
وأقوى ما يقال مما يقوي من يقول أنها لا تحيض كون الحيض علامة على الاستبراء، لأنه لو وجد الحيض مع الحمل ما صار دليل على الاستبراء، ولا جزم بأن الأمة التي تستبرأ من السبي بحيضة أن رحمها قد بري. نعم.
وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت، لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قدر ولا يلائمها ذلك، وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه، ثم هو مشترك الإلزام، لأن الدم كله قدر، والله أعلم.
لأن دم الحيض والدم الثاني الذي لا يعتبر حيض عند من يقول أنها لا تحيض كله دم ولا يناسب وجود الملك فيه. فإذا فالعلة عليلة اللي استدل بها ابن المنير. والله أعلم.
الذين يقولون أخذ عمرة أخذ عائشة العمرة طبيبا خاطرة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا منين هذا؟
لأنه حبس الناس ينتظرون ولا ما تحتاج إلى عمرة لأن اعتمرت مع حجها. ولو قلنا تحتاج إلى عمرة احتاج غيرها إلى عمرة ممن يستدل بتكرار العمرة. هم ما يبونك تكرر العمرة بس. وطيب عائشة تطيب لخاطره.
شيخ سأقولك تكرار العمرة العمرة ما في شيء محدد يعني
أبد أبد يعني لو العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
حتى لو كرر
ولو كرر ما في شيء
يعني لما أذن لها صارت شيء عنده مشكلة كذا تكلمنا الكلام الشيخ أو قلوا قيلوا فروت الناس العلم سلموا تحولوا تبت اللي انتوا وياهم دوام
هذا قبول هذا قبول
قبول اشتبوه شيخ الكبار على قال حلال يصدقوها الله